بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اليوم مع الحديث الثاني في بابي أو في فصل الذكر بعد الصلاة، وهو حديث المغيرة بن شعبة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف والشارح رحمهم الله تعالى: الحديث الثاني عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة من كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية، فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهاد. فيه دليل على استحباب هذا الذكر المخصوص عقيب الصلاة، وذلك لما اشتمل عليه من معاني التوحيد ونسبة الأفعال إلى الله تعالى والمنع والإعطاء وتمام القدرة. والثواب المرتب على الأذكار يرد كثيرا مع خفة الأذكار على اللسان وقلتها، وإنما كان ذلك باعتبار مدلولاتها، وأن كلها راجعة إلى الإيمان الذي هو أشرف الأشياء والجد الحظ. ومعنى لا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الحظ حظه، وإنما ينفعه العمل الصالح. والجد ها هنا وإن كان مطلقا فهو محمول على حظ الدنيا. وقوله منك متعلق بينفع،
متعلق
بينفع، وينبغي أن يكون ينفع متضمنا معنى يمنع أو ما يقاربه، ولا يعود منك إلى الجد على الوجه الذي يقال فيه حظي منك قليل أو كثير، بمعنى عنايتك بي أو رعايتك لي فإن ذلك نافع.
طيب، عن وراد مولى المغيرة بن شعبة أنه قال: أملى علي المغيرة بن شعبة من كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، إلى آخر الحديث. هذا الحديث سببه أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة بن شعبة يسأله أن يكتب له شيئا مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ورد في بعض الروايات أن معاوية كان يعلم هذا الدعاء، وحينئذ يحمل فعل معاوية رضي الله عنه على أنه أراد أن يستثبت من هذا الدعاء، وهذا شائع عند الرواة وعند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أن الراوي قد يكون حافظا للرواية ولكنه يخشى ألا يكون قد ضبطها ضبطا كاملا، فيسأل من يظنه ضابطا لها فيثبته في تلك الرواية التي يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، هكذا دبر بضم الداء والباء، دبر، وتقرأ دبر كل صلاة ودبر كل صلاة، لكن اللغة الأشهر هي دبر كل صلاة، وعليها أو اقتصر عليها ابن الجوزي رحمه الله، والدبر هو آخر الشيء. فمعنى دبر كل صلاة يعني بعدها، وإن كان في الأصل أن الدبر هو آخر الشيء وهو من الشيء، فربما إذا فهم الدبر بهذا المعنى يكون هذا الدعاء مشروع قبل أن يسلم. لكن جاءت الروايات الأخرى تبين وتوضح ما المراد بالدبر. فقد رواه الإمام البخاري رحمه الله في موضعين، في الموضع الثاني في كتاب القدر قال كان يقول خلف الصلاة، وقوله خلف الصلاة يدل على أنه قد فرغ من الصلاة بحيث تركها خلفه يعني انتهى منها. وأصرح من ذلك رواية مسلم في الصحيح كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فتعين هنا أن الدبر هنا المقصود بعد الصلاة. وبعد الصلاة يقتضي أن يكون مواليا لها، ويقطع هذه الموالاة أن ينشغل بشيء أو يطول الفصل بحيث يصبح كالمعرض عن ذلك الذكر. لكن لو أنه اشتغل بذكر آخر فقال أستغفر الله أستغفر الله أو ذكر آخر ثم قال بهذا لم يعد معرضا عن الذكر، لكنه لو سكت أو تشاغل أو أخذ يتحدث مع إنسان ثم بعد ذلك قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يصدق عليه أنه قاله في دبر الصلاة. واختلف أهل العلم فيما إذا كان قد بدأ في الراتبة بعد السلام مباشرة قبل أن يقول هذا الذكر، كما ترونه في بعض المصلين أنه إذا سلم مباشرة قام وصلى ركعتين أي الراتبة ويقول الأذكار بعد ذلك، فهل يعد صلاته للركعتين فاصلة لهذا الذكر؟ ظاهر الحديث يدل على هذا، لأنه لم يقله الحقيقة دبر الصلاة وإنما قاله دبر صلاة أخرى وهي الصلاة النافلة، وإن كان هذا لا يعني أنه لا يؤجر عليه ولا يثاب عليه، لكن الأجر الذي ذكر هنا الذي يظهر هو أنه في من قاله دبر الصلاة أو لم يفصل بينه وبين الصلاة بفاصل كثير يعد فيه كالمعرض عن ذلك الذكر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قد يقال لا شريك له هل لها حاجة؟ قوله لا إله إلا الله يدل على أنه لا معبود بحق إلا الله، وحده أي ولا يعبد أحد غيره، فما فائدة لا شريك له؟ قيل هنا إن هذا للتأكيد، والمعاني الحسنة والنفيسة لا حرج من تأكيدها بألفاظ متعددة. وقيل لأن الذكر أصلا مبناه على تكثير الحسنات والتلذذ بالمناجات، وحينئذ فالإنسان مطلوب منه لا أن يؤدي المعنى فقط بل أيضا أن يؤدي المعنى ويكثر من ذكر الله عز وجل وشكره والثناء عليه ونحو ذلك. فحينئذ نعم هي تأكيد، لا مانع من الأمرين جميعا، هي تأكيد لمعنى قوله لا إله إلا الله وحده، وهي أيضا تكثير لحسنات الذكر، وهي أيضا تلذذ بمناجات الحق سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. زاد الطبراني من رواية المغيرة برواية قال الحافظ ابن حجر إن رواتها ثقات، بعد قوله له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وهذه زيادة على ما في الصحيح، وإذا يعني زادها رواة ثقات فالأصل قبول ما جاء به الثقة إلا إذا كان مخالفا لغيره. فلو قال المكلف لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كان قد أتى بالسنة باللفظين جميعا. وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد أو ذا الجد منك الجد. نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى زيادة قال كثرت على الألسنة، وهي زيادة ولا راد لما قضيت، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت. قال وهي ثابتة في رواية في مسند عبد بن حميد بلفظ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا راد لما قضيت، هذا في مسند عبد بن حميد، وقع عند الطبراني تاما، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. قال الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله في هذا الحديث دليل على استحباب هذا الذكر المخصوص عقب الصلاة، والذكر يأتي على وجهين، ذكر مطلق لم يوضع له حد لا في العدد ولا تعيين في المكان، وذكر مخصوص وهو الذي قيل في أول الصباح أو في أول المساء أو عقب الصلاة أو حين دخول البيت أو حين خروجه أو حين يريد أن ينام أو حين أن يقوم. فهذه الأذكار، هذه الأذكار لها ميزتان، الميزة الأولى أنها داخلة في عموم الذكر لله عز وجل، والأمر الثاني أنها مظنة لحصول الثواب المقدر الذي ذكر في حق هذه الأذكار، وحينئذ فيستحب لمن صلى أن يقول هذا الذكر المخصوص عقب الصلاة، واشتغاله بالذكر المخصوص في المكان المخصوص أفضل من اشتغاله بذكر آخر ولو ورد في الذكر الآخر فضل يفوق هذا الذكر المخصوص، لأن الذكر المخصوص حينما ذكر في موضعه كان ذلك دليلا على أنه مقدم على غيره. قال وهذا السبب، سبب تخصيص هذا الذكر لما فيه من هذه المعاني، أولا المعنى الأول لما اشتمل عليه من معاني التوحيد، وذلك في قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونسبة الأفعال إلى الله يحيي ويميت، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، نسبة الأفعال إلى الله من المنع والإعطاء وتمام القدرة. فمن أجل هذا كان هذا تمجيد وثناء على الله عز وجل، ويعني انشغال بهذا الذكر بعد الصلاة، مع أن الصلاة كلها توحيد وكلها ذكر، لكن تختم بهذه الأذكار فتكون خيرا على خير. قال والثواب المرتب على الأذكار يرد كثيرا مع خفة الأذكار على اللسان وقلتها. هذا أمر يبين كرم أو جانب من كرم الله عز وجل على عباده، وهي أن الأذكار ألفاظها قليلة وليس فيها مشقة، ومع ذلك يرد فيها هذا الفضل العظيم. وانظر إلى مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. مع أن هذه سبحان الله وبحمده يعني لا تأخذ من الإنسان ولا دقيقتين أو 3 دقائق ويقع بها هذا الفضل العظيم. فقال: هذه الأذكار جاءت الشريعة بها وفيها فضل عظيم مع خفتها على اللسان، فلما كانت كذلك؟ قال: إنما كان لها هذا الفضل والثواب باعتبار معانيها ودلالاتها، فإنها اشتملت على التوحيد لأنها كلها راجعة إلى الإيمان، والإيمان هو أشرف الأشياء وهو أفضل ما عبد الله عز وجل به. وحينئذ فالذاكر لله عز وجل بالإيمان وخصائصه ودلائله وآثاره والتوحيد لله عز وجل في أسمائه وأفعاله وصفاته، لما كان هذا من أكمل الأشياء استحق أن يكون عليه ذلك الثواب الجزيل. ولا ينفع، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، اللهم لا مانع لما أعطيت، أي إذا أعطى الله عز وجل العبد مهما اجتمع أهل الأرض على أن يمنعوه منه لا يمنعوه من فضل الله عز وجل الذي قسمه له. ولا معطي لما منع، أي ولو أراد الناس كلهم أن يغنوا إنسانا وأراد الله عز وجل له الفقر لما أغنوه، أو أن يصحوا إنسانا وقد أراد الله له المرض لما أصحوه، أو أن يحيوا إنسانا وقد أراد الله عز وجل له الموت لما قدروا. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هو الحظ والنصيب، الحظ بالمال والحظ بالولد والحظ بالعظمة والحظ بالجاه والحظ بالسلطان. لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ الدنيوي عندك حظه الدنيوي، وإنما الذي ينفعه عندك العمل الصالح. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. إذن هذه الحظوظ الدنيوية إذا حصلت للإنسان ولو كانت على أكمل ما تحصل للبشر، ليست هي وسيلة القربة إلى الله، وإنما وسيلة القربة إلى الله عز وجل طاعته وعبادته والانقياد له. وقيل معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا يمنع صاحب الحظ، لا يمنعه منك لو أردت عقوبته أو أردت نقصه أو أردت به ما تشاء، لا ينفعه لا يمنعه. إذن المعنى الأول لا ينفع ذا الجد، يعني لا يقربه إليك جده وحظه ونصيبه. والمعنى الثاني لا يمنع صاحب الجد والسلطان جده منك إذا أردت به شيئا. والناس يعلمون في الدنيا أن صاحب الجد من الجاه والسلطان قد يمتنع عما يراد به، يمتنع عما يراد به بسبب ماله بسبب سلطانه بسبب قوته بسبب جاهه، لكن ذلك لا يمنعه من الله عز وجل. لا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا يمنعه منك جده إذا أردت به شيئا. قال: وأما إذا قيل لا ينفعه ذلك، لا ينفعه بمعنى أنه لا ينفعه لأن ذلك قليل أو لأن عنايتك به قليلة أو رعايتك له قليلة أو نحو ذلك، فهذا لا يصلح، لأنه لا يأتيه من الله عز وجل إلا ما هو كثير. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله: الذي عليه الجمهور من الشراح أنه بالفتح الجد، وهو الحظ من المال والجاه والسلطان، والمعنى لا ينجيه حظه منك وإنما ينجيه فضلك ورحمتك. وهذا معنى ثالث هو قريب من المعاني الأولى، يعني لا ينفعه يعني لا يقربه، لا ينفع ذا الجد أي لا يمنعه منك جده وسلطانه، لا ينفع ذا الجد أي لا ينجيه عندك جاهه وسلطانه، وإنما ينجيه عندك فضلك ورحمتك. أما قراءة أو أما الجد بمعنى الاجتهاد، لا ينفع ذا الجد منك الجد، فهذا لا يصح، لأن الجد هو بذل الإنسان قدرته في طاعة الله عز وجل، ومن المعلوم أن الاجتهاد في العمل الصالح سبب لنيل الخير والبركة عند الله عز وجل، والله عز وجل قد أثنى على المجدين والسابقون السابقون أولئك المقربون. فالجد بمعنى الاجتهاد في الطاعة والعمل تنفع لا شك، لكنها لا تنفع إلا بفضل الله عز وجل ورحمته. ولهذا الأصح فيه لا ينفع ذا الجد بمعنى بالفتح بمعنى صاحب الحظ والجاه والسلطان. نعم.
وفي أمر معاوية بذلك المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعتها، وفيه جواز العمل بالمكاتبة بالأحاديث وإجرائها مجرى المسموع، والعمل بالخط في مثل ذلك إذا أمن تغييره، وفيه قبول
إذا أمن تغييره،
وفيه قبول خبر الواحد وهو فرد من أفراد لا تحصى كما قررناه فيما تقدم.
طيب، هذه مسائل ذكرها الشارع رحمه الله باختصار شديد. أولا أن وراد قال: ثم قدمت على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. هذا فيه فضيلة لمعاوية رضي الله عنه، وهي تدل على فضل المبادرة إلى امتثال السنن وإلى إشاعة السنن. فمعاوية رضي الله عنه سأل عن هذه السنة وعلمها، وكان يمكنه أن يعمل بها في خاصة نفسه، ولكنه لم يقتصر على ذلك، وإنما عمل بها في خاصة نفسه وأشاعها بين الناس. فالذي ينبغي للمسلم ولطالب العلم على وجه الخصوص أن ما يعلمه من السنن يعمل به في خاصة نفسه ويشيعه بين الناس، فيكون له ثواب العمل بالسنة ويكون له ثواب أيضا نشر السنة. المسألة الثانية: فيه جواز العمل بالمكاتبة بالأحاديث. الأصل في تلقي الأحاديث هو السماع، أي أن العلماء لما كانوا ينقلون الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي ينقل الحديث إلى التابعي، والتابعي إلى تابع التابعي، وهكذا. هناك طرق، أعلى الطرق ما هي؟ أنه يسمع الشيخ يتحدث وهو يسمع، يليه أن يقرأ والشيخ يسمع، لكن من الطرق المعتبرة أن يكتب الراوي ببعض حديثه إلى راو آخر. فالحديث الذي يؤخذ بالمكاتبة صحيح، وهذه الطريق طريق معتبر، ولهذا عقد لهذا الإمام البخاري رحمه الله ترجمة في الصحيح في كتاب العلم باب المكاتبة بالحديث أو الكتابة بالحديث، وهذا الحديث يشهد لهذا الأمر. فالمغيرة كتب إلى معاوية بالحديث الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وإجراؤها مجرى المسموع. والمقصود إجراؤها مجرى المسموع في أصل الاحتجاج، وإن كان المسموع لا شك أعلى درجة، لكن من حيث العمل يجب العمل بما كتب به كما يجب العمل بما سمعه، وإن كانت درجات الأخذ أصلا هي متفاوتة فيما بينها من حيث القوة. والعمل بالخط في مثل ذلك إذا أمن تغييره، يعني أن الإنسان إذا كانت عنده أحاديث وكتبها في كتاب ثم توفي فوجد هذا الكتاب أو أخذ هذا الكتاب حتى وإن لم يكن توفي وعليه خطه المعروف ممن يعرفه ويتيقنه، فإنه يجوز أن يعمل به، وهذا هو الذي يسمونه الوجادة، بمعنى أن يجد بخط الشيخ أحاديث مكتوبة ويتيقنها أنها من خطه. قال إذا أمن تغييره، كيف إذا أمن تغييره؟ أنه ممكن يكون الشيء بخط الشيخ لكنه يمضي عليه زمن وقد تتناقله الأيدي، فحينئذ لا يؤمن أن يكون هناك أحد نقص أو زاد. ومن المعلوم أن الناس يعرفون يقلدون الخطوط، قد يقلد الخط، وقد وقع من بعض من لا خير فيهم أنهم يدسون في بعض كتب الشيوخ أحاديث يقلدون فيها خط الشيخ، لكن لو كان هذا المكتوب في بيته وعثر عليه مباشرة بعد موته ولم يعر ولم يتنقل بيد الأيدي أمن. إذن عرفنا الخط وأمن التغيير، فإذا اجتمع هذان الشرطان أنه عرف الخط بيقين وأمن التغيير جاز العمل بما وجد بهذا الخط. وقالوا هنا إن هذه الوجادة يعمل بها ولكنها لا تتناقل، يعني لا تصبح رواية تروى بعد ذلك. وفيه قبول خبر الواحدي وهو فرد من أفراد لا تحصى كما قررناه فيما تقدم. معاوية رضي الله عنه أخذ هذا الحديث عن واحد وهو المغيرة بن شعبة، والناس الذين أمرهم معاوية أخذوا الحديث عن واحد وهو معاوية، فلم يكن عندهم أصلا تفريق في كون هذا الحديث رواه واحد أو رواه جماعة، بل المعول عندهم أن هذا الناقل حافظ مأمون، فإذا كان حافظا وكان مأمونا قبل الخبر منه وإن كان واحدا. قال في فرد من أفراد لا تحصى، يعني أن النظائر لعمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الواحد كثيرة جدا، حتى وصل مجموعها إلى حد التواتر، ولهذا لم يكن في الصدر الأول هذا التفريق بين خبر الأحاد وخبر المتواتر، بل المعول هو صحة الطريق، فمتى صح وجب العمل سواء كان واحدا أو كان أكثر. ولا شك أن الحديث الذي يرويه جماعة أقوى من الحديث الذي يرويه واحد، لكن المقصود في أصل العمل وفي أصل القبول لا يفرق بين الواحد وبين رواية الجماعة. نعم.
وقوله عن قيل وقال الأشهر فيه بفتح اللام على سبيل الحكاية، وهذا النهي لا بد من تقييده بالكثرة التي لا يؤمن معها وقوع الخطل والخطأ والتسبب إلى وقوع المفاسد من غير تعيين والإخبار بالأمور الباطلة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وقال بعض السلف لا يكون إماما من حدث بكل ما سمع.
قوله وعن قيل وقال، قيل فعل مبني للمجهول، وقال فعل مبني للمعلوم. قيل وقال هنا في الحقيقة ليس المقصود هو الفعل، وإنما هذا مصدر، يعني عن القول، عن نقل القول، القول المبتدأ والقول الذي جاء على هذا القول. فلما نقل إلى الاسم، يعني هذا قيل وقال المراد به الآن كثرة النقل، فأصلا قيل وقال صيغة فعل، لكنها انتقلت حتى أصبحت يعني اسما. تقول ما نريد كثرة القيل والقال، اتركنا من قيل وقال، أصبحت اسما، فكان حقها أن تعرب فيقال وعن قيل وقال، لكنه جاز فيه الأمران، جاز فيه أن ينظر فيه إلى ما انتقل إليه في كونه أصبح اسما فحينئذ يعرب إعراب الاسم، أو ينظر فيه إلى أنه حكاية عن ذلك الفعل، قيل كذا وقال كذا، وحينئذ يبقى مفتوحا فيقال وعن قيل وقال. يعني لك أن تقول وعن قيل وقال أو وعن قيل وقال. ما المراد بقيل وقال؟ أولا قال إنه المقصود به الكثرة، لأن الناس لا يمكن أن يقال إنهم لا تنقلون قولا ولا تحكون قولا، هذا لا يستطيعه الناس، ولكن المقصود هو عن كثرة القيل والقال. قال لا بد أن يقيد بالكثرة، لأنه نقل الكلام مع الإكثار من لا يؤمن معه أن يقع الإنسان في الخطأ في النقل حتى ولو كان بعيدا عن الكذب، فإنهم كما يقولون الإكثار مظنة العثار، كون الإنسان يكثر دائما يعني هذا وقته في قيل وقال حتى ولو كان يعني لا يكذب، لكنه يمكن أن يقع في الخطأ والتسبب إلى وقوع المفاسد. فإن الإنسان إذا توسع في حكاية كلام الناس ربما تأذى الناس بسبب هذا النقل، وإن لم يكن قاصدا هو المفسدة المترتبة على هذا. طبعا إذا اختلط مع القيل والقال الكذب أو النميمة أو نحو ذلك فهذا محرم بلا شك، لكن المقصود هو القول الذي يحكيه الإنسان مع أنه قول واقع ما كذب ولا افترى، حتى ولو كان كذلك فالإكثار منه منهي عنه لأحد هاتين المفسدتين: المفسدة الأولى أن يقع في الخطأ، المفسدة الثانية أن يتسبب عليه مفسدة وهو لا يعلم تلك المفسدة. وقيل المقصود بقيل وقال الإخبار بالأمور الباطلة، وإذا كان كذلك فلا ينبغي تقييده بالكثرة، بل يجب الابتعاد عنه قليلا أو كثيرا. قال وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، أي إنه يكفي الإنسان من الآثام لو لم يكن له من الآثام إلا أنه كلما سمع شيئا قاله. والذي ينبغي للإنسان أن يكون كلامه أقل من مسموعه. ومن عجيب ما يلفت إليه بعض أهل العلم يقول إن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان أذنين لكن لم يضع له إلا فما أو لسانا واحدا، وكأن هذا الدلالة على أن كلامه ينبغي أن يكون أقل من مسموعه. فكفى بالمرء إثما أن يقع في الإثم أن يحدث بكل ما سمع. وقال بعض السلف لا يكون إماما من حدث بكل ما سمع. فالذي ينبغي الإنسان أنه يتحرز في نقل الكلام وأن يقل منه، وأما الكلام الذي فيه منفعة وفيه مصلحة كنقل العلم ونقل المواعظ والأذكار ونحو ذلك مما فيه خير ونفع فهذا على العكس الإكثار منه مطلوب، ولكن المقصود هنا في الكلام المباح الذي ليس من ورائه فائدة أو من باب أولى وأحرى الكلام الذي يكون بالباطل، وهذا مذموم كله سواء كان كثيرا أو كان قليلا. نعم.
وأما إضاعة المال فحقيقته المتفق عليها بذله في غير مصلحة دينية أو دنيوية، وذلك ممنوع لأن الله تعالى جعل الأموال قياما لمصالح العباد، وفي تبذيرها تفويت لتلك المصالح إما في حق مضيعها أو في حق غيره، وأما بذله وكثرة إنفاقه في تحصيل مصالح الأخرى فلا يمتنع من حيث هو كثرة، وقد قالوا لا سرف في الخير، وأما إنفاقه في مصالح الدنيا وملاذ النفس على وجه لا يليق بحال المنفق وقدر ماله ففي كونه سفها خلاف، والمشهور أنه سفه. وقال بعض الشافعية ليس بسفه، لأنه تقوم به مصالح البدن وملاذه، وهو غرض صحيح، وظاهر القرآن يمنع من ذلك. والأشهر في مثل هذا أنه مباح، أعني إذا كان الإنفاق في غير معصية وقد نوزع فيه.
طيب، هذه مسألة لها صور، وهي إضاعة المال. لكن المال أصلا حينما ينفق لا يخرج عن صور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون بذل المال في الوجوه المذمومة شرعا، كشراء الحرام ولباس الحرام والشهوة الحرام، وهذا ممنوع منه القليل والكثير. والدرهم من هذا إضاعة، ولا يختص ذلك بأن يكون ذلك كثيرا. الآن الذي يشرب الدخان قد يقول يعني 5 ريال أو 6 ريال أو 10 ريال أو 15 ريال، يعني ممكن ارتفع، وهو يعني صاحب مال كثير. هذه إضاعة، لأن كل شيء بذل في الحرام فهو إضاعة للمال، لا فرق في ذلك بين القليل وبين الكثير. والله عز وجل جعل الأموال قيام للعباد، أي تقوم بها مصالحهم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فهي التي يقوم بها أمر معاش الناس في طعامهم وشرابهم ولباسهم ومسكنهم وصناعاتهم وزراعاتهم ونحو ذلك. وفي بذل المال في الحرام تضييع لحق صاحب المال وتضييع لحق غيره، وهذا فيه إشارة عميقة جدا من الإمام بن دقيق العيد رحمه الله إلى أن المال يؤدي وظيفة اجتماعية. يعني هذا التاجر الذي يتاجر في الحقيقة ويتاجر بتجارة صحيحة، هو ما ينفع نفسه فقط، هو ينفع نفسه وينفع الآخرين. ولهذا هذه المال إذا ضيعت ووضعت في مصارف محرمة ضيعت المصلحة على صاحب المال وضيعت المصلحة على عموم المجتمع. ولهذا بالاتفاق بين أهل العلم أن السفيه يحجر عليه. وقد يقال هذا ماله، لماذا يحجر عليه؟ نعم هذا ماله، ولكن هذا السفيه الذي يفعل هذا الفعل في الحقيقة أيضا يضر بالمجتمع، ومن هنا تكف يده عن هذا الفعل حفاظا عليه هو وحفاظا على مصلحة المجتمع من حوله. إذن هذا النوع الأول، وهو بذل المال في الحرام، وهذا من أول ما يدخل في إضاعة المال. الصورة الثانية في بذل المال بذله في المصالح الشرعية، بذله في المصالح الشرعية، وذلك بالنفقة على الأولاد والأهل والأقارب وعموم المسلمين والفقراء والمساكين والمجاهدين في سبيل الله عز وجل وفي الأوقاف ونحو ذلك. هذا بذله مشروع، ولا يعد الإكثار منه إضاعة للمال، ولهذا قالوا لا إسراف في الخير. الخير ما في إسراف، يعني الإنسان الذي يتصدق حتى ولو تصدق بماله كله لم يكن ذلك مسرفا. ولكن أهل العلم فرقوا بناء على ما ثبت في السنة، فقد ثبت أن رجلا كانت له ستة أعبد فأعتقهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجز عتقه ذلك كله، وإنما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتق اثنين ورد عليه أربعة. ولما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص من مرض أشفى منه على الهلاك، قال: يا رسول الله، إن لي مال كثير وليس يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قال: فالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: فالثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فقد منعه النبي صلى الله عليه وسلم من نفقة كثيرة، فكيف يقال لا إسراف في الخير؟ لكن بجانب ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر انخلاعه من ماله كله لما كان في غزوة تبوك. قال: ما أبقيت لهم؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وخرج عمر رضي الله عنه من نصف ماله فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يجمع بين أحاديث تدل على أن النفقة ولو كانت بالمال كله مقبولة ممدوحة، وبين هذه الأحاديث التي فيها منع النبي صلى الله عليه وسلم من النفقة الكاملة؟ قالوا: إن ذلك محمول على اختلاف الحال، فمن كان قادرا على الكسب يستطيع أن يكسب ما يعوض به ما أنفقه، ومن كان قوي التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه فلا بأس ولو خرج من ماله كله. وأما إذا كان الإنسان إذا تصدق بماله أصبح عالة على الناس فلا يمدح أن يتصدق بكل ماله. وإذا كان الإنسان ما هو بواثق من يقينه وتوكله، لكن سمع واحد خطيب ورغب فأخذته العاطفة فقال: بيتي كل عندي كله تصدقت به، هذا ما يصلح، لأن هذا وهذا الإنسان يعرف من نفسه أنه ليس بذلك صاحب الإيمان وصاحب التوكل، فهذا لا يشرع له في مثل هذا الأمر. فإذا النفقة الكثيرة مرغب فيها، ولكن ينبغي ملاحظة ألا تجحف بالإنسان، خاصة إذا كان ضعيف التوكل على الله عز وجل، أو كان عاجزا عن الكسب لتعويض ما أنفقه في سبيل الله عز وجل. الحالة الثالثة: ينفق في الوجوه المباحة، ينفق في الوجوه المباحة، ثياب وسيارات وبيت ونحو ذلك. فهذا الذي ينفق وتكون النفقة التي ينفقها في هذه المباحات والملاذ الدنيوية، هذه لها صورتان: الصورة الأولى أن تكون النفقة العظيمة لائقة بحاله من حيث الكثرة لماله، فحينئذ لا تكون هذه مذمومة. ومن المعلوم أنه لا يطلب من الغني أن يسكن في البيت الذي يسكن فيه الفقير، ولا يطلب من الغني أن يركب من المركب من السيارات التي يركبها الفقير، ولا أن يلبس ما يلبسه الفقير. فهذا هذه النفقة في الملاذ الدنيوية المباحة الإكثار منها إذا كان لا يخرج الإنسان عن الحد اللائق به فلا حرج. الحالة الثانية أن يكون ذلك غير لائق به من حيث الكثرة. واحد راتبه 2500 يروح يقسط سيارة 100,000، هذا ما هو لائق به كذا؟ أو إنسان مستور الحال يذهب ويستأجر صالة بثلاثين أو أربعين ألف لزواج ابنته أو زواج ابنه. قد يقع كثير من الناس في مثل هذه الأشياء، يكلف نفسه عناء شديدا ويبقى مدينا زمنا طويل لأجل أنه أنفق. نعم، ما أنفق في شيء محرم، أنفق في شيء مباح في أصله، مباح في أصله، لكنه لا يليق به، وهذا يدخل في إضاعة المال، بل يدخل في السرف المنهي عنه. ولا تسرفوا إن الله إنه لا يحب المسرفين، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وهذا خروج عن الاعتداد الذي مدحه الله عز وجل في قوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وبالفعل يا أخوان، هؤلاء الذين يبسطون كل البسط يبقون ملومين محسورين زمن ليس بالقصير. فمثل هذا يذم ويدخل في الإسراف وينهى عنه. قال: إلا أن بعض الشافعية قال: هذا ليس بسفه، كل ما أنفق في المباح ليس بسفه ولو كان خارجا عن الحد اللائق به. كيف؟ قال: هذا ما في مصلحة، يعني هذا اللي عنده يعني 2000 ريال كما قلنا واشترى سيارة ب100,000، هذه ما هي فيها مصلحة ولا لا؟ فيها لذة له ولا لا؟ إذن اللذائذ غرض صحيح. يعني الناس الآن في تصرفهم في المعاش هل يقتصرون على قدر حاجاتهم وضروراتهم أو يتجاوز ذلك إلى ملذاتهم؟ إلى ملذات. أنت لما تذهب تشتري بطانية يمكن تشتري بطانية بأرخص الأسعار ويمكن تكون أدفى حتى من لكنك تريد الملمس الناعم، في شيء من اللذة، هل يمنع هذا الالتذاذ؟ قالوا: فما دام أنه يحصل له لذة وما هي محرمة فإذا لا حرج. لكن الأول أصح، لأن الإسراف يصدق في هذا والتبذير يصدق في هذا. ولو قلنا بهذا القول لما كان هناك إسراف إلا بالبذل في الحرام، وهذا مقتضى قولهم أن الإسراف والتبذير هو البذل في الحرام، ويكون ذلك في قليل الحرام وكثيره، وأما ما كان مباحا فلا حرج فيه ولو كان كثيرا. ولهذا لما جاء بعض، وليس هذا يعني، والصواب أن ما كان من هذا زائدا عما يليق بالإنسان فإنه ذم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعض أصحابه وسأله عن مهره فقال: كذا كذا أوقية من الذهب، قال: كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، يعني كان شيئا غير المعتاد. ولهذا فالإنسان ينبغي أن يعتدل في نفقته. قال بعض أهل العلم: إلا أنه ينبغي أن يفرق بين مستقر الحال وبين عوارض الأحوال، يعني بمعنى أن الإنسان قد يعرض له أحيانا في مناسبة أو في عيد أو في ضيافة أو نحو ذلك أن يزيد عن النفقة المعتادة، لا حرج في هذا ما دام أنه لم يكن شيئا دائما ومستمرا. نعم.
وأما كثرة السؤال ففيه وجهان: أحدهما أن يكون ذلك راجعا إلى الأمور العلمية، وقد كانوا يكرهون تكلف المسائل التي لا تدعو الحاجة إليها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس جرما عند الله من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. وفي حديث اللعان لما سئل عن الرجل يجد مع امرأته رجلا فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. وفي حديث معاوية نهى عن الأغلوطات وهي شداد المسائل وصعابها، وإنما كان ذلك مكروها لما يتضمن كثير منه من التكلف في الدين والتنطع والرجم بالظن من غير ضرورة تدعو إليه مع عدم الأمن من العثار وخطأ الظن، والأصل المنع من الحكم بالظن إلا حيث تدعو الضرورة إليه. الوجه الثاني أن يكون ذلك راجعا إلى سؤال المال، وقد وردت أحاديث في تعظيم مسألة الناس، ولا شك أن بعض سؤال الناس أموالهم ممنوع، وذلك حيث يكون الإعطاء بناء على ظاهر الحال ويكون الباطن خلافه، أو يكون السائل مخبرا عن أمر هو كاذب فيه، وقد جاء في السنة ما يدل على اعتبار ظاهر الحال في هذا، وهو ما روي أنه مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيتان. وإنما كان ذلك والله أعلم لأنهم كانوا فقراء مجردين يأخذون ويتصدق عليهم بناء على الفقر والعدم، وظهر أن معه هذين الدينارين على خلاف ظاهر حاله. والمنقول عن مذهب الشافعي جواز السؤال، فإذا قيل بذلك فينبغي النظر في تخصيص المنع بالكثرة، فإنه إن كانت الصورة تقتضي المنع فالسؤال ممنوع كثيره وقليله، وإن لم تقتضي المنع فينبغي حمل هذا النهي على الكراهة للكثير من السؤال، مع أنه لا يخلو السؤال من غير حاجة عن كراهة، فتكون الكراهة في الكثرة أشد، وتكون هي المخصوصة بالنهي. وتبين من هذا أن من يكره السؤال مطلقا حيث لا يحرم ينبغي أن لا يحمل قوله،
ينبغي أن يحمل أن لا يحمل، اقرأ وتبين.
وتبين من هذا أن من يكره السؤال مطلقا حيث لا يحرم ينبغي أن لا يحمل قوله كثرة السؤال على الوجه الأول المتعلق بالمسائل الدينية، أو يجعل النهي دالا على المرتبة الأشدية من الكراهة.
طيب، قال: وينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. ذكر تفسيرين لكثرة السؤال. التفسير الأول: كثرة السؤال أي كثرة المسائل العلمية، وكثرة المسائل العلمية المقصود بها نوع من المسائل، وإلا فسؤال الإنسان عما يحتاجه من العلم محمود وليس بمذموم، بل إن السؤال هو طريق العلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ جهلوا فإنما شفاء العي السؤال. ولكن المقصود هنا أحد أمرين: الأمر الأول تكلف المسائل التي لا تدعو الحاجة إليها، والتي دل الشرع في ظاهره على عدم العنة فيها، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ثم قال بعد ذلك: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قال: أكل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولو قلت نعم لا وجبت ولا ما استطعتم. فالسؤال هو طريق العلم، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: سلوني. لكن المقصود السؤال عما لا حاجة إليه، أو السؤال عن أمر لم يحرم ويخشى أن يكون السؤال سببا للتحريم، أو السؤال عما ورد حكمه ويترتب على السؤال أن يكون هناك تشديد، كما في مسألة الحج التي ذكرناها قبل قليل، وكما في قصة الرجل الذي في اللعان في يقول الرجل يجد مع امرأته رجلا فكيف يفعل؟ فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء ما وقع. سبحان الله، ابتلي هذا السائل بعد ذلك بأن وجد مع امرأته والعياذ بالله. فالمقصود أن هذا النوع من الأسئلة وكذلك أسئلة الأغلوطات، والمقصود بأسئلة الأغلوطات الأسئلة التي لا يقصد بها السائل أن يهتدي ولا أن يعلم الحكم، لكن يقصد بها أن يغلط المسؤول. وحديث معاوية قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات، هذا حديث قال الخطابي لم يصح، في إسناده رجل مجهول، لكن يشهد له أحاديث أخرى صحيحة، منها ما في البخاري عن أنس أنه قال نهينا عن التكلف، والنهي عن التكلف يدخل فيه هذه الأغلوطات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الأغلوطات الإيقاع للمسؤول في الغلط، أو إيقاعه في الظن الخاطئ، أو أنه إيقاعه في أن يحكم حكما ليس بصحيح فيكون متسببا عن هذا. هذا التفسير الأول عن قوله كثرة السؤال. التفسير الثاني كثرة السؤال يعني سؤال أموال الناس، يعني الشحاذة، التسول. وهذا السؤال للناس وردت أحاديث كثيرة في تعظيم أمره، وقد جاء من حديث جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل من غير فقر فإنما يأكل جمرا، من سأل من غير فقر فإنما يأكل جمرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة إنها لا تحل أي المسألة إلا لأحد ثلاثة، سيأتي لك الحديث إن شاء الله بعد قليل. إذن الأصل في السؤال المنع، لكن من هو الذي يمنع؟ هل هناك قدر نقول إن من ملك هذا القدر لا يحل له أن يسأل، وإذا قل عن هذا القدر يحل له السؤال؟ جاء في هذا حديثان ظاهرهما التعارض. الأول ما رواه ابن حبان وابن خزيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل شيئا وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. قيل يا رسول الله وما يغنيه؟ قال ما يغديه أو يعشيه، ما يغديه أو يعشيه. فإذا كان عند غدائه ما يجوز أن يسأل، وإذا كان عند عشائه لا يجوز أن يسأل. هذا هو القدر. قال ابن الجوزي رحمه الله هذا الذي عند ما يغديه ولا يعشيه إذا كان يأمن أنه إذا ذهب العشاء يحصل واحد يعني يسأل منه الغداء فلا بأس، لكن إن لم يكن كذلك إما لأنه ليس هناك أحد يمكن أن يسأله، أو لأنه عاجز وقد تفنى، بل اليقين عنده أن تفنى هذه النفقة، فله أن يسأل ما يكفيه زمنا. ثم اختلفوا في ذلك الزمن، لكن هذا الحديث يبين المقدار الذي لا يجوز الإنسان أن يسأل إذا وجد عنده. جاء من حديث آخر رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح في وجهه، علامات والعياذ بالله تدل على أنه كان يسأل بغير حق. فقيل يا رسول الله وما الغنى؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. طبعا 50 درهم أو قيمتها من الذهب غنى ما هو بسهل. جمع بين هذين الحديثين، الحديث الأول يقول وله ما يغديه أو يعشيه، وفي الزمن الأول الذي يغديه ويعشيه أقل حتى من درهم، وهذا يقول إنه لا يعد غنيا إلا إذا ملك 50 درهم أو قيمتها من الذهب. جمع بين الحديثين بأن المقصود هذه نفقة العام، هذه 50 درهم أو قيمتها من الذهب نفقة العام. فإذا كانت عنده نفقة العام فهو غني، أو كانت عنده مقدارها من نفقة اليوم وهي الغداء والعشاء فلا يجوز له أن يسأل حينئذ. وقال أصحاب الرأي إن من لم يكن عنده نصاب يجوز أن يتصدق عليه، لكنه إذا كان له ما يكفيه في يومه وليلته لا يجوز له أن يأخذ. وهاتان مسألتان الحقيقة ينبغي التمييز بينهما، مسألة قبول المال ومسألة سؤال المال، ففرق بين المسألتين. فإن الإنسان قد لا يجوز له أن يسأل، لكن يجوز له أن يأخذ. وإذا جاز له أن يسأل فإنه من باب أولى يجوز له أن يأخذ. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش أو سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتها. فهذا هو الذي هذا هو القدر، أن الإنسان يسأل إلى أن يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. قال: هذه المسألة محرمة، وذكر صورتين من صور التحريم. الصورة الأولى أن يكون السائل مخبرا عن أمر فيه هو كاذب، يدعي أنه فقير وليس بفقير، فحينئذ لا يجوز أن يأخذ بسبب هذا. الحالة الثانية، وانتبهوا لها يا أخوان، الحالة الثانية أن يكون على مظهر يشعر بفقره فيعطى من أجل هذا المظهر فيقبل. قد يقول: أنا ما سألت، لكن أنت على صفة، والعياذ بالله، مثل ما يكون بعض الناس يمكن ما يسأل، لكن يكون على حالة يظهر فيها أنه فقير، فيعطى من أجل ما رؤية من ظاهر حاله فلا يحل له. وذكر هذه القصة: أنه مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين. طبعا دينارين حنا الآن ما نعتبرها شيء، لكن في ذاك الوقت كانت شيئا مذكورا، يعني الدينار 12 درهم يعني أو أكثر، الدينار 40 درهم يعني 80 درهم. مات رجل وترك دينارين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني نظروا في متاعه فوجدوا فيها الدينارين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيتان، يعني يعذب بسبب ذلك. ليه؟ قالوا: لأن أصحاب الصفة كان ظاهر حالهم الفقر، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتصدقون عليهم لما ظهر من حالهم، ولهذا كان ينبغي من كان عنده مال ألا يقبل هذه الصدقة، لأن هذه الصدقة إنما كانت لي أجل من ظهر عليهم أنهم فقراء. قال: وظاهر والمنقول عن مذهب الشافعي جواز السؤال. ليه؟ قالوا: أما يصح للإنسان أن يستعير ولا لا؟ العارية مباحة. قالوا: فهذا إذا جاز له أن يستعير جاز له أن يسأل، فقاسوا السؤال على العارية. وهذا الحقيقة فيه نظر. أولا لأن العارية ترد، وليس كذلك السؤال، والشيء الثاني أن العارية أصلا يتبادلها الناس دون حاجة إلى أن الإنسان لا يبذل إلا من كان فقيرا، يبذل للحاجة العارضة. وليس كذلك إعطاء المال، فإنه إنما يعطى لما يظن أنه محتاج إليه. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله: اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة، واختلف أصحابنا في سؤال القادر على الكسب على وجهين. قادر على الكسب، يقدر يشتغل، شاب نشيط، لكنه يقول السؤال يجيب مال بدون كلفة. اختلفوا في سؤال القادر على الكسب على وجهين: الأول أظهرهم التحريم لظاهر الأحاديث، والأحاديث ظاهرة في التحريم، فإنما يسأل جمرا، أو فإنما يأخذ جمرا من جهنم، تأتي يوم القيامة خدوش أو كدوش أو خموش في وجه صاحبها. إذا كانت هذه ما تدل على التحريم، فما الذي يدل على التحريم؟ والثاني أي القول الثاني: يجوز بشروط ثلاثة: ألا يلح، ولا يذل نفسه زيادة على ذل السؤال، لأن السؤال أصلا ذلة فلا يذل نفسه زيادة، وألا يؤذي المسؤول، فحينئذ يجوز له أن يسأل. وظاهر الأحاديث حرمة السؤال دون حاجة إلى السؤال. قال: إذا أي المعنيين أليق بالحديث في قوله وكثرة السؤال؟ هل السؤال بمعنى المسائل العلمية، ولا السؤال بمعنى طلب المال؟ دائما الترجيح ينبغي أن يراعى فيه سياق الحديث. سياق الحديث أليق أن يكون عن المال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكأن هذان وجهان متقابلان: الأول عنده مال ويضيع، والثاني ما عنده مال ويسأل، فهذا مذموم لإسرافه في البذل، وهذا مذموم لقلة عنايته بالكسب، فهذا أولى من أن يحمل كثرة السؤال على كثرة المسائل العلمية، لأنه هو الأليق والأنسب بسياق الحديث. نعم.
وتخصيص العقوق بالأمهات مع امتناعه في الآباء أيضا لأجل شدة حقوقهن ورجحان الأمر ببرهن بالنسبة إلى الآباء، وهذا من باب تخصيص الشيء بالذكر لإظهار عظمه في المنع إن كان ممنوعا، وشرفه إن كان مأمورا به. وقد يراعى في موضع آخر التنبيه بذكر الأدنى على الأعلى، فيخص الأدنى بالذكر، وذلك بحسب اختلاف المقصود.
عقوق الأمهات محرم، ولكن عقوق الآباء أيضا محرم، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأن حق الأم أعظم من حق الأب، ولهذا استحقت أن يوصى بها ثلاثا، واستحقت أن تخص هنا بالذكر، والخصوصية بالذكر لا تعني الحصر، فإن الشيء قد يخص بالذكر لمزيد العناية به، ولا يعني ذلك أن ما سواه لا يدخل في الحكم. فعقوق الأمهات أيضا العقوق يدخل فيه عقوق الأمهات وعقوق الآباء، لكن عقوق الأمهات أعظم، والإثم فيه أعظم، لما للأم من 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 حق زائد، ولما تعانيه من كثرة التعب على الابن في حمله وولادته وتربيته ونحو ذلك. نعم.
ووأد البنات عبارة عن دفنهن مع الحياة، وهذا التخصيص بالذكر لأنه كان هو الواقع في الجاهلية، فتوجه النهي إليه لأن الحكم مخصوص بالبنات.
وأد البنات يعني قتلهن وهن حيات، وهذا كان شائع في الجاهلية، وإن كان هذا ليس موجودا في أشرافهم وإنما في أطرافهم، يعني موجود في الجاهلية وكثير، لكنه ليس في أشراف القوم. وقيل إن أول من وعد البنات هو قيس بن عاصم التميمي، وسبب ذلك أنه أغار عليه عدو من أعدائه فسب ابنة له فأخذها وبنى بها، ثم إنه وقع صلح بين ذلك المعتدي وبين قيس بن عاصم، فخيرت البنت بين أبيها وزوجها فاختارت زوجها. فحينئذ نذر على نفسه ألا تولد له بنت إلا وأدها، وأصبح هذا شائعا عنده. فكان بعضهم يمنع، كان بعضهم يأيد البنت لأنه يخاف أن يعني يغير عليه عدو، وكان هذا شائعا عندهم كثيرا. فتسبى ابنته، فإما أنها يمتطيها ذلك الرجل العدو له، وإما أنها هي ترغب فيه عن أبيها. ومنهم من كان يخشى عليها العار وأن تقع في الإثم والفاحشة فيعير بها وتبقى يبقى عارا في وجهه إلى أن يموت، ومنهم من كان يفعل ذلك خشية الفقر. ولهم في هذا فنون، منهم من كان يجعل المرأة إذا جاءها الطلق تلد على حفيرة، فإن جاء المولود أنثى وضعته في الحفيرة وهالت عليه التراب، وإن كان ذكرا أخذته. ومنهم من يعني يجعل البنت تبقى حتى تصل إلى بنت 6 أو 7 سنوات، ثم يقول لأمها طيبيها وزينيها فإني أريد أن أزور بها أخوالها، فيذهب بها إلى البرية حتى يقف على بئر أو حفرة فيقول لها انظري، فإذا نظرت دفعها ثم هالت التربة عليها. ولهذا عمر رضي الله عنه كان يبكي لما يذكر بنتا أنها لما حفر لها لأجل أن يأيدها وإذا بها تزيل التراب عن لحيته وهو يريد أن يقتلها. فالمقصود أن وأد البنات نهى عنه الإسلام لما فيه من الاعتداء، ولهذا قال الله عز وجل وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.